قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نور العلم والإيمان وأسرار من القرآن بنور العلم والإيمان وأسرار من القرآن ومن مشكاة سنتنا بيان الحق والتبيان. فهيا يا إخوتي هيا نجدد صالح النية. فهيا يا إخوتي هيا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على نبيه الذي اصطفى. أما بعد، أحبتنا الكرام، أسأل الله العلي القدير أن يجمعنا وإياكم دائما على كل خير. الحلقة 22 في هذا البرنامج تبيان السنة النبوية المطهرة. حديثنا فيها حول السنة النبوية المطهرة وما يعتريها من أحكام وما يعتريها من أمور على مر الزمان، نحكي فيها ما يدور حول هؤلاء أعداء السنة. في هذا الجزء المتبقي من الحلقات نتحدث عن أعداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحقيقة قبل حديثي عن أعداء السنة، وددت أن تكون هناك حلقات 3 أو 4 أتحدث فيها عن شهادة القرآن الكريم للصحابة رضوان الله عليهم بالعدالة وبالأمانة، وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالعدالة وبالأمانة وبالمحبة، ووصية الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة رضوان الله عليهم لأمته بالصحابة رضوان الله عليهم أن يحافظوا على ما ذكروا وعلى ما قالوا. الحقيقة فيما يتبقى من باقي الحلقات أنا عايز أسمعكم ما يدور من أعداء السنة، ماذا يقول أعداء السنة عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الأعداء الحقيقيون ماذا يقولون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أنا بس حبيت في الأول إن أنا نأصل الأول كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الموجود في الكتب في السنة أو في القرآن الذي يتحدث عن الصحابة رضوان الله عليهم ومكانتهم وفضلهم وعدالتهم. حبينا بس نعمل الكلام ده الأول عشان لما نيجي إن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة نسمعك هم بيكلموا إزاي أو بيقولوا إيه عن الصحابة، بعد كده نبدأ نرد عليهم، يبقى احنا عندنا يعني خدنا فكرة عن هذا الكلام. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف خلوف من بعدهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالحقيقة هؤلاء الذين يتحدثون أو هؤلاء الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء القوم نحن نحتاج أن نجاهدهم بأيدينا أو بلساننا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. فإحنا الآن مسألة الجهاد أصبحت مسألة جهاد باللسان، نحن الآن نتحدث باللسان، بمعنى أننا سنذيع عليكم من الحلقة القادمة إن شاء الله ما يقول هؤلاء القوم، ثم بعد ذلك نرد عليهم وتسمعون بعد أن عرفتم هذا. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا في الحلقة الماضية يثني ثناء حسنا على الصحابة رضوان الله عليهم، ويبين مدى عدالتهم ويبين مدى إخلاصهم لله تبارك وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى في آية سورة التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. احنا عرفنا الحلقة اللي فاتت هم خدوا السبق في ايه، المهاجرين خدوا السبق في ايه والأولوية في ايه، والأنصار خدوا السبق في ايه والأولوية في ايه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وسميت ببيعة الشجرة أو بيعة الرضوان، هؤلاء الصحابة هذا العدد كله قال الله سبحانه وتعالى عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يعني أنت تتخيل لما القرآن يقول فعلم ما في قلوبهم، هل تتوقع لو كان في قلوبهم بغض أو كره أو حقد أو قلة إيمان هل كان الله سبحانه وتعالى سينزل السكينة؟ يعني السكينة لا تتنزل على قوم إلا إذا اتحدت قلوبهم واتحدت أفكارهم وكان لديهم حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. لما تيجي العملية دي يبقى على طول على الفور تأكد إن هتيجي السكينة. لو إحنا قاعدين مع بعض في مجلس وهذا المجلس إحنا كلنا قلوبنا صفت فيه لله تبارك وتعالى، حتما إحنا الله سبحانه وتعالى سينزل السكينة علينا. حبتنا الكرام، فاصل قصير ونواصل معكم حديثنا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمته للصحابة رضوان الله عليهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نواصل مع حضراتكم حديثنا عن وصية النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالصحابة رضوان الله عليهم. الحقيقة جاءني في الفاصل بعض التساؤلات التي أرسلت عبر الاسم اس الرسائل القصيرة، والحقيقة إن شاء الله سأجيب عليها في آخر ثلث ساعة من البرنامج، وتلقت صلاتكم أيضا في هذا التوقيت برضو في آخر 20 دقيقة أو نصف ساعة من البرنامج لا بأس، وإن شاء الله سأجيب على بعض هذه الرسائل التي وردت. واللي عنده سؤال برضو لا يستطيع الوصول عبر الهاتف يرسله عبر الرسائل وإن شاء الله سنجيبه بإذن الله، مع ملاحظة أنه في حالة عدم الإجابة في هذه الحلقة إن شاء الله الإخوة في الكنترول بيحافظوا على هذه الأسئلة وبرجع أجاوبها في الحلقة اللي بعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم دوام العفو والعافية. النهاردة بنقول بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم وصى الأمة على أصحابه. هذه الوصية فيها كلام لازم ناخد بالنا منه قوي. الكلام ده معناه إن الصحابة لهم أهمية ولهم مكانة. الكلام ده معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي الامه بالصحابه رضي الله عليهم، يبقى ده معناه ان الصحابه ربما يمسهم احد من اهل النفاق او من اهل السوء او من اهل الشر او من اهل الكفر بشيء، ما دام حصلت وصيه والوصيه حتى واضحه قوي قوي فيها نهي واضح وصريح عن عدم سب الصحابه، مع ان الكلام ده ما وردش في الاول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تسبوا اصحابي في الحديث ما كانش لسه في حد فكر يسب الصحابه ولا يعمل كلام من ده خالص ولا اي حاجه، انما هي الوصيه جايه لامه النبي عليه الصلاه والسلام. الحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريره، الحقيقه الحديث عند مسلم بروايه ياتي من حديث ابي هريره رضي الله عنه، وعند البخاري من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ففي صحيح مسلم رواية صحيح مسلم بيقول فيها لا تسبوا أصحابي، ويكررها مرتين يقول لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. شوف خلي بالك بقى من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا تسبوا أصحابي مرتين، عند البخاري بيقولها مرة واحدة لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. عارفين جبل أحد ده من أكبر الجبال الموجودة في شبه الجزيرة العربية في السعودية في 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 مكة المكرمة. شو بيقول إيه؟ لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، لو جينا عند جبل أحد وشفنا جبل أحد قد إيه والحجم بتاعه قد إيه وكبير قد إيه، لو جبنا الميزان وزن بتاعه اللي هي مليارات الكيلوات، لو وزننا في المقابل هذا الكلام وزننا جبل أحد ده واحد عمل صدقات تساوي جبل أحد، هذه الصدقات كلها لا تساوي مقدار ما ينفقه واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مقدار نفقة واحدة المد الكيل بتاعه، ولا نصيفة ولا حتى نص المكيال اللي هم كانوا بيتصدقوا بيه. يعني شوف انت متخيل الموقف عامل ازاي؟ ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام بيقول عشان يبين بقى الناس اللي هتيجي يعني العلماء يبينون سبب تفضيل النفقة نفقة الصحابة على سائر الناس. يعني ليه الصحابي لما يتصدق مثلا، لما أنا أتصدق مثلا بألاف ألاف الدينارات أو الدولارات أو الجنيهات، ليه الألاف دي لا تساوي بمقدار ربع درهم كان يتصدق به أو نصف درهم كان يتصدق به الصحابي؟ ليه؟ خلينا بقى نعرف ليه. العلماء يقولوا لأن نفقة الصحابة رضوان الله عليهم كانت في وقت ضرورة وضيق حال، كان في وقت ضرورة، توقيت النفقة دي كانوا بينفقوها كانت في وقت ضرورة شديدة جدا، وكانت في وقت ضيق حال، أن ما كانش عندهم أموال كتير وما كانش عندهم حاجة تكفي مؤنتهم ولا طعامهم ولا شرابهم ولا ملابسهم. يعني ده موقف صعب جدا. وبالرغم من هذا كان كل ما يأتيهم من مال ينفقونه. يبقى النفقة في التوقيت دي تساوي ايه؟ كتير. ولذلك لما تنفق وانت فقير وانت في احتياج الى المال الذي تنفقه، هذا عند الله عز وجل اعظم اجرا من المال الذي تنفقه وانت لست في حاجة عنده. لا، يعني ممكن انت يبقى عندك مال في بيتك انت تحتاج اليه، ولكن الصدقة عرضت امامك، فماذا انت فاعل؟ فاذا اتيت من هذا المال الذي هو عندك والذي انت في احتياج اليه وانفقته، فان هذه النفقة تكون افضل عند الله عز وجل من نفقتك من مال لا حاجة لك فيه الان. عشان كده الصحابة خدوا هذا المقدار صدقة، كانت في وقت عسرة، في وقت ضيق، في وقت كان الناس احوج ما يكونوا فيه الى الصدقة. كمان وهم بيأدوا الصدقة كانت عندهم شفقة، كانت عندهم شفقة، كانت عندهم تودد. يعني هو بيدي الصدقة عنده تودد، عنده خشوع، مع انه محتاج ليها، مع انه في حاجة ومع انه في ضرورة، وبالرغم من هذا هو يقدم هذه الصدقة. وهو يقدمها لا يقدمها رغما عنه، وإنما يقدمها بتودد، وإنما يقدمها بشفقة، وإنما يقدمها بخشوع مع أنه يحتاج إليها، مع أنه يقدمها بتواضع شديد مع أنه يحتاج إليها، مع أنه يقدمها بإيثار، يعني يؤثر غيره عليها لأنه محتاج لها. كمان هم كان عندهم جهاد، والجهاد ده اللي هو جهاد النفس وجهاد العدو، وكان الجهاد ده بيقتضي ان هما يقدموا مال، وبناء على ذلك فان تقديمهم المال في وقت الجهاد الاولى ايه؟ ما هو الاولى؟ حينما تكون انت خارج الى الجهاد وتارك زوجتك وابنائك، الاولى ان تترك لهم المال ويكفي انك خرجت للجهاد بنفسك، يكفي هذا. وهذا من أسمى المراتب، أن يهب الإنسان نفسه لله، لأن الخارج للجهاد هو خارج للقتال، خارج للموت، خارج للشهادة. لكن يزيد على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينفقون المال ويأخذون المال الذي عندهم ويقدمونه ويجاهدون بأنفسهم. ولذلك القرآن يقول يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، قدم المال على النفس لأنه كانوا يخرجوا المال عشان يعدوا الجيش. يبقى دي كانت حاجة ولا مش حاجة؟ كانت ضرورة ولا مش ضرورة؟ يبقى النفقة اللي أنفقها الصحابي هل تعدل النفقة التي تنفقها أنت اليوم؟ لا يمكن. يبقى النبي لما يقول لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ده معناه أن النفقة اللي أنفقوها كانت في وقت شديد الحاجة، شديد العسرة، وكانت لها مكانة قوية جدا، وبالرغم من ذلك أخرجوها لأنهم قدموها بين يدي الله عز وجل. يبقى دي نقطة. النقطة الثانية، لأن النفقة أثمرت في فتح الإسلام، أثمرت في الفتوحات الإسلامية، لأن الثمرة النفقة أثمرت في إعلاء كلمة الله عز وجل. خلي بالك بقى من النقطة دي. احنا دايما طول عمرنا عارفين ان النفقة ان الانسان ينفق على زوجته ياخد بها اجر، على امه ياخد بها اجر، على اخته ياخد بها اجر، ينفق النفقة على القريب ياخد بها اجر، يتصدق الصدقة فيعطيها للمحتاجين وللفقراء ياخد بها اجر. لكن اللي احنا محتاجين نعرفه ان النفقة التي كان ينفقها الصحابة لم تكن كنفقتنا هذه، لأنهم حينما كانوا ينفقونها إنما كانوا ينفقونها لإعلاء كلمة الله، وهذه النفقة تسمى النفقة على الدين. يبقى نفقة الصحابي أعلى من النفقة اللي احنا بنتكلم فيها. ليه؟ لأنها كانت نفقة من أجل رفعة الحق، نفقة على الدين، نفقة لإعلاء كلمة الحق. ولذلك احنا اصبحنا في زمان اشبه بهذا الزمان، نحن نحتاج ايضا في هذا الزمان ان ننفق على الدين. كيف يكون النفق على الدين؟ اي بمثل النفقة على اهل العلم. كان تنفق على اهل العلم، كان تجيب مجموعة من الطلاب ثم تجعلهم منقطعين للعلم، علم الدين، العلم الشرعي، حتى يكونوا سلاحا ويكون قوة لهذا الدين. أنا النهاردة عندي كثرة اللغات، عندي بقى في كذا لغة، إنجليزي وألماني وفرنساوي وإيطالي وأسباني وعبري كله. فأنا بقى محتاج أعمل مجموعات، كل مجموعة تدرس الدين دراسة أكاديمية صح، وتدرس المذاهب دراسة صحيحة، وبعد كده أروح مدرسته اللغة الإنجليزية دراسة كاملة وأطلعه على اللغة وعلى ثراء اللغة، وبعدين اعمل له ترجمة لهذا الكلام، وبعدين اقول له تفضل وصل لاهل اللغة الانجليزية، تفضل وصل للايطالية، تفضل وصل للالمانية، وانت تفضل وصل للعبرية. دي اسمها نفقة على الدين. دي مهمة دلوقتي في الوقت الحالي. لازم اكون طلاب علم، مجموعات اثق في دينهم وفي اخلاقهم، وابدأ اقويهم من هذا الجانب. درس الدين دراسة حقيقية، طيب خلاص تعال بقى ادرس اللغة، خليك قوي فيها قوي، وافهم اللغة دي والناس دي بتفكر ازاي وثقافتها ايه وعقولها ايه وتفكيراتها ايه، وبعد كده لما تفهم التفكيرات دي ابدأ بقى انت ترجم الدين وشوف الموضوع يتماشى ازاي، وابدأ اعلن اعرض دينك في كل لغات العالم. هذه تسمى نفقة على الدين. الصحابة عملوا دي، بس عملوها ازاي؟ عملوها انهم انفقوا لإعلاء كلمة الله عز وجل، فمطلوب منهم النفقة للجهاد ينفقوا، المطلوب منهم النفقة لإعداد الجيش ينفقوا، المطلوب منهم النفقة لتعليم الأسرى ينفقوا. ولذلك أدي كلام النبي: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. ولا هنقدر نبلغ. ليه؟ لأني أول حاجة أنا قلتها، لأني النفقة كانت عندهم في وقت الضرورة والحاجة الماسة. تاني حاجة، لأن النفقة كانت لإعلاء كلمة الله عز وجل. النقطة الثالثة في السبب، أن النفقة كانت لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. النفقة كانت ليه؟ شو باخد بالك؟ لنصرة شخص النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم في معرض حديثه عن هذا الكلام ذكر آية لو خدنا بالنا منها هتبين لنا حتى التفاضل في الصحابة رضوان الله عليهم، لما كان ينفق أحدهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، لنصرة شخص النبي صلى الله عليه وسلم، لنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من النصرة، ودي معدومة دلوقتي مش موجودة، لأن لو واحد أنفق حتى لنصرة سنة النبي فهو ينصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه النصرة ينقصها نصرة شخص النبي صلى الله عليه وسلم من الإذاء، من الاعتداء، من عدم اتباع أوامره. ولذلك في القرآن حتى النبي ربنا سبحانه قال للصحابة كده، قال إيه في آية سورة الفتح: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. قد بالك بقى من سورة الاستفهام: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. بعد يقول إيه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكلا وعد الله الحسنى، يعني شوف في الجمع: وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. أنا هقف عند وقفتين في الآية دي. الوقفة الأولى اللي هي وقفة النفقة، قال لهم إيه؟ لا يستوي منكم من الصحابة من أنفق من قبل الفتح وقاتل، هذا لا يساوي الذي أنفق من بعد الفتح وقاتل أيضا. ففي قاسم مشترك بينهم اللي هو الإيه؟ القتال. القتال ده قاسم مشترك بين الطرفين. إنما في نقطة هنا اللي هي نقطة إيه بقى؟ النفقة. واحد أنفق قبل الفتح في وقت العسرة والشدة والضيق ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة الدين وإعلاء كلمة الحق، وفي واحد بعد لما الدنيا دي كلها خلصت خرج فقاتل ولكنه أنفق من بعد الفتح، فتح مكة. دي نقطة. نقطة تانية في فائدة لغوية أنا برضو عايز ألفت النظر عليها، لأن الآية دي جابت الفائدة دي. بيقول لا يستوي منكم من أنفق، بص الآية: من قبل الفتح، من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. ساعات يقول من بعدي وساعات يقول من بعده، ساعات يقول من قبلي وساعات يقول من قبله. فإيه الكلام ده؟ بعض الناس يبعتوا بعض الرسائل على الويب سايت عندي يقولك إن دي أخطاء في القرآن الكريم، إزاي يقول من قبله وهي اصلا من حرف جر وتجر اللي بعدها، حتى لو كانت 300 دوله بعد من لازم تتجر، فازاي يقول من قبله وازاي يقول من بعده، ويجي مره يقول من قبلي ومن بعدي. انا بس كنت عايز للافاده العامه، وهي نقطه يعني نحويه، وارجو يعني ان يتسع صدركم لسماعها، ان هناك قاعده في قبل وبعد، لها قاعده. قاعده قبل وبعد بتقول ان قبل وبعد لها حالتان في اللغه، فأحيانا تأتي معربة وأحيانا تأتي مبنية. المبني هو الذي يلزم حالة واحدة في جميع التراكيب، فقبل وبعد لما تبقى مبنية تبقى قبل بعده، قبل بعده. ولما تبقى معربة تبقى جاية لو جت بعد حرف الجر تيجي مجرورة بالكسرة. ليه؟ لأن المعرب هو تغيير آخر الكلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها. فأنا عندي هنا إيه العامل اللي دخل على قبل وبعد؟ من؟ فالمفروض لو قبل أو بعد هعربها معربة هقول إنها معربة، يبقى مجرورة بعد من بالكسرة. لو هقول إنها مبنية هتبقى مرفوعة. طب إمتى تيجي مرفوعة وإمتى تيجي بقى إيه؟ وإمتى تيجي مجرورة؟ قال العلماء أنها إذا أضيفت إلى ما بعدها إضافة لفظية، دي القاعدة، أنها إذا أضيفت إلى ما بعدها إضافة لفظية وجب إعرابها. زي ايه؟ زي لما ربنا يقول من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. من قبل، ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. فقبل اضيفت الى ما بعدها، ايه اللي بعدها؟ ان يأتي يوم. ان دي اداة نصب، ويأتي فعل مضارع منصوب بعد ان، يبقى دي فين الاضافة؟ الاضافة لازم يكون اسم بعد منها. قال نقول لك بقى ان ده مصدر اسمه مصدر مؤول، مصدر مؤول بالصحيح. عندي المصدر معين، مصدر صريح، مصدر مؤول بالصريح. المصدر المؤول ان يجي ان والفعل المضارع، الاثنين يجوا مع بعض، الاثنين دول لما يجوا مع بعض بيندمجوا في بعض، بيسبكوا في بعض، بيتداخلوا في بعض، فيعملوا لنا حاجه اسمها مصدر صريح. فاصل الايه ايه؟ اصل الكلام ايه؟ من قبل اتيان يوم لا بيع فيه ولا خله. أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل إتياني، قبل إتياني. ولأن اللغة أكثر ثراء وأكثر اتساعا، ولأن اللفظ أو المصدر إذا جاء مؤولا جاء بهذا الجمال، ف فجاءت الآية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. يبقى قبل هنا جت مضافة إلى ما بعدها إضافة لفظية، فقبل مضاف وأن يأتي مصدر في محل جر مضاف إليه، يبقى هنا معرب. زيها إيه تاني؟ قوله تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، فكل قبل هتيجي بعدها أن هتبقى قبل معربة، يبقى مجرورة بالكسرة، يبقى من قبل أن تلقوه، فأن تلقوه مصدر، تمام؟ من قبل لقائه، لقد كنتم تمنون الموت من قبل لقائه. فهنا اللفظ بقى فيه تقل في تركيب الجملة، فيروح فككها يجيب لك مصدر مؤول بالصريح أن والفعل المضارع، فيقول من قبل أن ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وفي آية برضو في سورة الطلاق من قبل أن تمسوهن، آية كده من قبل أن تمسوهن، كتير الآيات من قبل كتير في القرآن، ومن قبله برضو كتير من قبل أن تمسوهن، فأن تمسوهن برضو مصدر. أنا بقولك من قبل مسهن أو من قبل المس بهن أو من إذا هي صعبة فراح فكها من قبل أن تمسوهن، تمام؟ طيب بعد زيها بالضبط، إذا جاءت مضافة إلى ما بعدها إضافة لفظية تكون معرب. زي إيه؟ مثل قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، من بعد ميثاقه، أدي بعد وأدي ميثاق، دي مضاف ودي مضاف إليه مصدر أهو، وجاءت مضاف إليه يبقى كده تبقى معرب. لكنها إذا لم تضف قبل وبعد، لم تضف إضافة لفظية وإنما أضيفت إضافة معنوية، إضافة في المعنى آسف، فإنها في هذه الحالة تكون ماذا؟ تكون مبنية، وقبل وبعد تبقى مبنية على الضم، قبل وبعده. زي إيه؟ زي ما ربنا يقول في افتتاح سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، لأن التقدير إيه؟ لله الأمر من قبل أن تغلب الروم ومن بعد أن تغلب الروم. فلما حذف المضاف إليه، لما حذف المضاف إليه وجاء بلفظة قبل ولفظة بعد مضافة في المعنى ولكنها ليست بمضافة في اللفظ، لذلك جعلها مبنية كما يفعل العرب من قبل ومن بعد. الآية بقى اللي معانا جابت الاثنين، ألا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، الفتح مضاف إليه وظاهره فأصبحت إضافة ظاهرة من قبل الفتح، وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، أي من بعد الفتح، فلما حذف الفتح قال إيه؟ من بعده، فجعلها مبنية على الضم. فالآية جمعت. أنا عارف طبعا أن قد يكون هذا الكلام فيه صعوبة على كثير منا لأنه كلام يعني نحوي ومتخصص ودقيق، لكن فيه رد على والله كثير من الناس يسألون في هذه الأسئلة وهم ليسوا متخصصين ولا شيء، لكن يعني قد يتصادف أن تكون بعض والله كثير من أخوات تسأل هذا، أن تكون يعني تدرس التجويد وما إلى خلافه، وبعدين هي عدا فهمت شوية في النحو كده أن من حرف جر وبعدين يجي مجرور، فإزاي يجي من قبلي وإزاي يجي من قبله وإزاي يجي من بعدي وإزاي يجي من بعده، فسأل كثير أو يسألوا في هذه التساؤلات، فأنا حبيت للإضافة العامة وللإفادة العامة أقول الكلام ده. يبقى أنا عندي هنا النبي صلى الله عليه وسلم وصى أمته بالصحابة وقال في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي محمد بيدي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. عرفنا ليه النفقة بتاعت الصحابة كانت أعلى من النفقات بتاعتنا بمراحل كثيرة جدا لا حصر لها، عرفنا لعدة أسباب. قلنا السبب الأول لأنها كانت في وقت الضرورة، قلنا السبب الثاني لأن النفقة أثمرت في فتح الإسلام، قلنا السبب الثالث لأن النفقة كانت في نصرة شخص النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وسيرته صلى الله عليه وسلم، ولذلك هذا القرآن بيّن هذا الكلام، وأن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. خلينا نشوف حديث ثاني النبي عليه الصلاة والسلام أورده وهو بيتكلم برضو في وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، في حديث البخاري من حديث عبيدة بن عبيد الله ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام ت تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم وكانوا يضربوننا على الشهادة والعهد. شوف الحديث بقى، خير القرون قرني. ليه خدوا الخيرية بقى دول؟ خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني قرن اللي فيه نبي عليه السلام والصحابة رضوان الله عليهم، ثم قرن التابعين وتابعي التابعين. 300 سنة دول الأولين هم دول 300 سنة التي نشأ فيهم الإسلام وترعرع وكثرة الفتوحات في كل بقاع الأرض وفي كل العالم. ولذلك ليه اتفتحت البلاد وليه كان فيه فتح للبلاد، انتوا عارفين ليه؟ وليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول ده يعني خير القرون قرن؟ ليه؟ عشان ناخد بالنا ان ما ينفعش حد يجي يسب القرون الأولى او حد يتكلم عن القرون الأولى بصفة او بأخرى. ليه؟ لان القرون الأولى، لأن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هم خير القرون آمنوا بالله عز وجل حين كفر الناس، آمنوا بالله وبرسوله حين كفر الناس، هذه حاجة، وصدقوه حين كذبه الناس، صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام حين كذبه الناس، وعذروه ونصروه وآووه وواسوه بأموالهم وأنفسهم وقاتلوا غيرهم على كفره حتى أدخلوهم في الإسلام. يبقى دول خير القرون ولا مش خير القرون؟ خير القرون. احنا ولا عملنا حاجة من دي، احنا حتى مش عارفين ننصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، احنا حتى مش عارفين نأوي اهل الاسلام ولا اهل الايمان المشردين في بقاع الارض بسبب الحروب وبسبب الهلاك وبسبب حروب الاسلام، مش عارفين نعمل حاجة. لا احنا حتى مش قادرين نعمل اي حاجة من هذا القبيل. فهتيجي لك الخيرية منين؟ لما يقول لك خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه الخيرية وردت ليه؟ لعدة أسباب، لأن كان في إيمان، لأن كان في نصرة، لأن كان في تقديم الروح والنفس، لأن كان في جهاد، لأن كان في دعوة الناس إلى الإسلام، لأن كان في محاربة الكفار حتى يدخلوا في الإسلام، كان الكلام ده موجود. فعشان كده دول كانوا خير قرن. هناك حديث آخر أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه في كأنها وصية لأمته بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة عن أبي قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي العشاء، قال فجلسنا فضلوا عبين من المغرب العشاء، فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو أصبتم، قال أحسنتم أو أصبتم، قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدون، السماء ما توعدون، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أصحابي أتى أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أنا هتلقى اتصالاتكم وحجاوب على بعض الرسائل السمس التي وردت إلينا لأنها كثير جدا، وأنا مش عايز الناس تزعل من هذا الكلام، فكل اللي عنده رسالة SMS أنا سأجيبها إن شاء الله على الحال، وإذا لم أجيب الآن أو لم نتمكن من الوقت لم يسعفنا أرسله، وإن شاء الله سيكتبها المسؤولون في الكنترول، إخواننا مشكورين ويدهلنا في الحلقة اللي جاية وإن شاء الله يجاوبها على حضراتكم. فخليني طيب أخلي زي ما وعدتكم الوقت في هذا الاتصال. معنا مين؟ أستاذ يوسف من دمياط، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بحياة حضرتك يا شيخ أشرف.
الله يخليك يا
شيخ، شرحك المبسط الجميل طبعا.
الله يكرمك، بارك الله فيك.
الله والله في استفسار بسيط بس يا شيخ أشرف بعد إذنك. هو سأله ليه صديق ليه يعني وقال لي لقد قرأت وسمعت أقوال العلماء في الخلاف الذي حدث بين سيدنا علي وسيدنا معاوية ابن أبي سفيان وأجمعوا بأن الاثنين كانوا لا يريدون دنيا ولا إمارة والخلاف بينهما كان خلاف في الرأي ليس إلا وكان سيدنا علي يحب معاوية ومعاوية يحب سيدنا علي فقال لي وإن كان هذا هو الصحيح فما وجه الاستفادة التي تعم على معاوية بن أبي سفيان من أمره الناس سب عليا في حديث سعد ابن أبي وقاص ما لك لا تسب أبا التراب؟ والواضح من نص الحديث ما لك لا تسب أبا التراب أن معاوية كان يأمر الناس بسب علي، وفعل مثل هذا ماذا يفسر يا شيخ؟
حاضر. أنا هرد على الشبهة دي، أنت ربنا يكرمك. الشبهة دي أنا
طبعا يعني أنا مشوش كده فأرجو الإفادة.
لا أنا حفيدك، بس أنا هرد على حضرتك في شبهة في حلقة
حلقة
وما تكون الحلقة القادمة على طول. أنا هرد على حضرتك على خلاف الصحابة، لأن إحنا عندنا الكلام عن أعداء السنة، من هم أعداء السنة الحقيقيون، وأنا هقول لك مين أعداء السنة، هجيب لك شوف هم، أنا خليك تسمع هم بيقولوا إيه على الصحابة، وبعدين أنا بس خليني ماشي معاك بنفس الترتيب، ما هو البرنامج بتاعي بيعالج القضية دي، فأنا نفس الترتيب اللي هو أنا كلمتك الأول عن الصحابة وعن مكانة الصحابة رضوان عليه، بس أنا خليني أقول لك حاجة واحدة بس بغض النظر عن حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص ومسألة السب أو ما إلى خلافه. الموضوع بوضوح شديد، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بشرا ولم يكن ينزل عليهم وحي من السماء، وكانوا يتعاملون كما يتعامل البشر، يخطئون كما يخطئ البشر ويصيبون كما يصيب البشر، ولكل واحد منهم فهمه ولكل واحد منهم علمه. لكن إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أثنى عليهم فلا ينبغي لأحد أن يأتي بعد كلام الله عز وجل ثم يقدم الإساءة لهم. وأنا عايز أقول النقطة فين الحلقة اللي تايها، اللي هي يا أستاذ يوسف يمكن تكون ضيعة شوية وما بتتقالش الحقائق كاملة. لا شك أن هناك منافقون وسبئيون يهود دخلوا أظهروا الإسلام زنادقة، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. الكلام ده كان ضيق في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، وده كان واضح جدا، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا حذيفة المنافقين فلان وفلان 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 وفلان، والقرآن جاب الكلام ده. إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثريب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وفي القرآن يقول الله إذ يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. والقرآن الكريم أنزل سورة كاملة سماها سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون هم لمين؟ النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله إيه؟ يعلم إنك لرسوله؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه شهادة من الله على المنافقين اللي هم راحوا للنبي يبايعوا النبي ويكلموا النبي ويحطوا يديهم في يد النبي. إذا كان في منافقين ولا ما كانش في منافقين؟ كان في منافقين. فلما كان في منافقين يبقى هنا المنافقين اللي قاموا بالدور أي بتوصيل الحوار فيما بين الأطراف وبتقطيع الخطابات التي كانت تصل من علي إلى معاوية ومن معاوية إلى علي وتغييرها وتقليد الخط المكتوب وكتابة كلمات تخالف الكلمات الأخرى، هذا أمر وارد. دي مسألة واردة ولا مش واردة؟ أنا مسألة دي واردة. يبقى إذن أنا مش عايز أتكلم في شخص الصحابة، لأن الحديث في شخص الصحابي نفسه هو هدم للدين ذاته، إنما خليني أعرف إن في فسفيس في النص وإن في منافقين في النص بعض الكلام ده. وخليني أرد لك على الشبهة دي، أنا بس حبيت أقول لك حتة صغيرة يعني أوضح لك بس بيها الموقف ممكن يبقى ماشي إزاي أو يبقى الموضوع عامل إيه، بس مش أكتر، لكنه هرد لك على هذه الشبهات الواردة إن شاء الله سبحانه وتعالى ردا يعني يكون دقيق وعلمي وجيب لك كل أدلة. بس خليك عارف دي بدون تشويش إن كذا يكون حال المنافقين. المنافقين دي اتسعت رقعتهم بعد مقتل سيدنا عمر، لأن في عصر سيدنا أبو بكر كانت المسألة برضو ضيقة، لأن كانت الإيمانيات مرتفعة في الأمة. في عصر سيدنا عمر عمل الفتوحات فبعت ناس هنا وهنا 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 فاتسعت الرقعة، لكن كان سيدنا عمر لهم بالمرصاد. لما جاء عصر سيدنا عثمان وكان رجلا حيي يستحي منه الله وملائكته كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، استغل هذا الحياء فاتسعت رقعة المنافقين. فلما قتل عثمان زادت أكثر وأكثر الفتن ما بين الصحابة، والصحابة دول كانوا قاعدين نايمين في حضن بعض، لا ده كان كل واحد في مكان وكل واحد يقود دولة ويقود أمة ويقود مكان وبيعمل الكلام ده ويفعل ما يتراءى له. وكان الإسلام مديهم حرية الشخصية وحرية الكلمة وحرية الوضع، احنا بنقول احنا بنستمد بالمصطلحات اللي هي العلمانية اللي جاية الديمقراطيك وما إلى خلافه، هذا الكلام موجود في الإسلام، كان موجودا في الإسلام ابتداء والكلام ده لما كان موجود اداهم الفرصة ان كل واحد يبدي رأيه وان كل واحد يقول حاجة. فلو انا اتكلمت عن اخويا مثلا ولو حصل خلاف بينه وبين اخويا وانا جيت قلت مثلا لواحد تاني اخويا ده مثلا كاذب او منافق او مخادع او كذا في لحظة غضب او في ساعة غضب، هل هذا الكلام يؤخذ علي؟ الكلام ده يؤخذ علي اخذا نهائيا، وان يصير كلامي ده خلاص قرآن ثابت ما يحدث ما بين الصحابة فيما بين بعضهم البعض لا دخل لنا به، وإنما ينبغي أن نخرج منه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي كما ذكرت في الحديث. وكذلك لا بد أن نخرج من هذا الخلاف الذي ورد فيما بين أشخاصهم بين الكبار، هذا الخلاف إحنا نخرج إحنا لأن لهم وجهات نظر في هذه المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. مين اللي كانوا يبايعوا النبي تحت الشجر؟ ألم يكن منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ولم يكن منهم أبو سفيان؟ ولو كان أبو سفيان لم يكن أبو سفيان منهم من الذين بايعوا تحت الشجرة، ألم يكن يعرف يعلم معنى هذه الآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ ألم يكن يعلم أن علي كان قد رضي بهذا الرضا؟ أنا بس مش يعني ما كنتش حابب أدخل ردود الشيعة، لكن حقيقة يبدو ان يعني انا يعني اضغط من عده جهات حتى من الاعداد مجهزين كل حاجات في سب الشيعة وما الى خلافه، فخلونا نرد، لكن انا بحاول اتمالك ان يكون الرد علميا دقيقا دون ان يكون هناك تطاول مني بالفاظ او بكلمات. بارك الله فيك يا اخ يوسف، واسال الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك صالح العمل. خلينا اقرا كم رساله بس الله يخليكم. الاول جزاك الله عنا خير الجزاء يا شيخ أشرف ابن اليمن، وجزاك يا أخي وبارك الله فيك. جزاك الله عنا خير يا شيخ أشرف أستاذ محمد الدسوقي، وجزاك وبارك الله فيك. السلام عليكم كنترول، أرجوك أطلب من الشيخ أشرف يدعي لي على الهواء، أنا سمر العماري أول مرة أرسل. ربنا سبحانه وتعالى يسترك في الدنيا والآخرة ويعطيك ويمنحك ويرزقك ويرزقنا وإياك يا رب العالمين. سؤال: كيف أربي أولادي على حب الأقصى وكره اليهود؟ هتعملي ثلاث حاجات: أول حاجة تأكليهم حلال، ثاني حاجة تعلميهم الدين تعليما دقيقا، ثالث حاجة تطلعيهم على أفعال اليهود الحقيقية التي يفعلونها ومعتقدات اليهود في عن المسلمين والمسيحيين، مش عن المسلمين وبس، يعني حتى لما تقول معتقدات اليهود وان هم بنظرتهم للناس ايه وان هم بيتقربوا الى الله في عقيدتهم بقتل المسلمين وغيرهم، يتقربون الى الله بعقيدتهم. وانا بعدين يبقى لما نعمل حاجة عن اليهود يبقى نقرأ لكم ايه النصوص بتاعتهم اللي موجودة عندهم في التوراة المحرفة. السلام عليكم، ارجو منكم عمل حلقه عن حريه اختيار شريك الحياه. حاضر، نعمل حلقه عن حريه اختيار شريك الحياه. يبدو ان اهلك ضاغطين عليك انك تاخدي حد. انا عايز اقول لك حاجه، ان ممكن يكون الاهل له وجهه نظر في العريس المتقدم، والعريس المتقدم كان يكون وجهه نظره فيه دقيقه وكويسه، فيا ريت تسمعي كلامهم يكون افضل، لان احنا ساعات بنختار بمشاعرنا وبقلوبنا وبعقلنا وساعات بعينينا وساعات بودننا، فيا ريت نسيب نلغي كل الكلام ده كله ونختار على وفق اللي الاهل بيقولوا، لان احيانا هم بتبقى لهم نظره، هذه النظره بتكون اقوى وافضل كثيرا. لكن اذا الاهل اختاروا عريس وانت قعدت معاه ولم تقبليه، خلاص من حقك انك ترفضيه، بس بشرط ان يكون قلبك مشغول بأحد تاني، لأن ساعات بيبقى قلبك مشغول في حتة تانية، وبعدين حتى لو جه مين بقى ابن مين حتى برضو احنا مش هنكبر. لماذا لم يجيب الشيخ على سؤالي يا إخواني؟ طيب هجاوب اهو. زوجي كتب لي قطعة أرض وتوفي وعندنا ثلاثة بنات وله أب وأم، هل لهم ميراث؟ أيوه لهم ميراث، أرجوك بارك الله في عمرك، لأن كتابة هذه الأرض إنما كان المقصد منها الهروب من إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم ومن أصحاب الفروض، وهذه الفروض فرضها الله سبحانه وتعالى ولم يفرضها أحد، ولا يجوز على أحد أن يقطع هذا الكلام. فأنا بقول لك إني أيوة الأب والأم بياخدوا سدس هذه التركة، ثلث هذه التركة، ويعود المتبقي، والبنات طبعا بياخدوا الثلثان، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، اثنين أو أكثر ياخدوا الثلثين، والثلث الثاني بياخدوا الأب والأم، هذا هو الميراث. هل الزواج والإنجاب وعدد الأولاد قدر أم يكون للإنسان دور فيه؟ طبعا هو قدر، قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يكون لك دخل فيه، أنت ليك دخل فيه، أنك تتقدم وأنك تتجوز وأنك تبحث عن شريكة الحياة وأنك تتجوز واحدة وأنك تتجوز بنية الاستقرار، ده دورك أنت اللي فيه. أما مسألة القدر فهي معلقة عند الله لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. في بعض الأحيان أضطر للجلوس في مجلس فيه خمر بسبب أهلي مع إني محجبة، فماذا أفعل؟ بارك الله فيك، لا بد عليك أن تمتنعي تماما وأن تتركي هذه المجالس فورا مهما كان، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. بس يعني أنا عايز أقول إن إحنا لما بنخرج أو بنمتنع ما نقعدش بقى يعني نعمل حاجة تعود علينا بالضرر برضو،
يعني ازاي؟ يعني يكون في حنكة وحكمة في هذا الكلام، وان احنا نكون برضو بابتسامة رقيقة كده ونقول ان الله سبحانه وتعالى حرم هذا وانه لا يصح منكم هذا، وانا يعني لا اريد ان اجلس فيما بينكم وكذا. ما يكونش الكلام الاول كلام باللسان، انما يكون الامر بالفعل، ان هجر المكان باي حجة من الحجج يعني، وبتاع بعمل كذا بسوي كذا بقرأ قرآن بذاكر اي حاجة يعني من حاجات. اذا تم الضغط علينا بصورة اخرى نقول ان ربنا قال كذا 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 كذا، وان ربنا حرم هذا الكلام وحرم ان انا اجلس في هذا المكان. انتوا عايزين تعملوا معصيه اعملوا، انت تقولي كده، انتوا عايزين تعملوا المعصيه اعملوا، لكن انا مالكوش علاقه بيا، دعوني وربي حتى لا ادع المعصيه، بس برضو بالحسنه 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 بالحسنه. لان يا جماعه دعوه الناس اللي زي دول بيبقى مغلقه قوي، يعني الناس دي بتبقى قافله قوي ومش موجوده خالص، مش عايشه معانا خالص، زي ما يقولوا الجماعه في 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 اللغه الدارجه عاملين دماغ، فما هي دماغهم، هم عاملين دماغ غير دماغهم يعني، او استاذ حمدي يقول يعني دماغهم مريحاهم، فدماغهم مريحاهم احنا مش هنعرف نعمل حاجه ولا نقول حاجه. لكن ده مش معناه ان احنا لا ندعو، لا، ده انا بقول للاخت دي اللي قاعده والدها واخوها او ما او حد بيتعاطى هذه الخمور، انا بقول لها ان تحاول تكون الدعوه بالحسنى وبرضو كتير تدعي لهم. السؤال بيقول: السلام عليكم، المنهي عنه شرعا لا يعامل معاملة المعدوم حسا، هل هذه قاعدة وما معناها؟ وحديث ابن عمر في طلاق زوجتي هل عدها طلقة أم لا؟ نرجو التفصيل والإحالة على كتب أهل العلم إن أمكن. جزاكم الله خير. انت تقدر مشكور تاخد الايميل او الويب سايت الخاص بي من الكنترول وترسلني وانا ابعتها لك في 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 جمل من الكلام، لاني انا اعتقد ان شرحه الان ربما لا يكون مفيد كثير قوي، او ممكن الخصها لك في جملتين فيما بعد. يا شيخ اشرف، بالله عليك ادعو لابن اختي هيثم بشفاء، ربنا سبحانه وتعالى يتم شفاه. انا اجبت على هذه الاسئله، السؤال بقى هل تنصحني بالانجاب؟ طيب حاضر، وفي هذا السن يزيد الامراض وبتاع، يعني انصحها بالانجاب فوق الاربعين؟ انجبي فوق الاربعين لم يكن عندك ابناء، واذا كان عندك ابناء وهذا في مرض او في داعي من هذا الكلام، فانا اعتقد انك تستخيري ربنا سبحانه وتعالى. معنا مين؟ الاستاذ حمدي من الجيزة، السلام عليكم.
فضيلة الشيخ، عليكم السلام وبركاته.
اتفضل يا فندم.
حمد الكلح يا مولانا الشيخ اشرف.
يا مولانا يا شيخنا يا علامه، ازاي حضرتك يا مولانا؟ الله يبارك في عمرك يا مولانا.
الله يبارك الله فيك.
اتفضل يا مولانا، اتفضل.
واسعدك الله.
الاستاذ حمد الشيخ حمد الكلحي
برضه اتفضل. بنحلى على الناس دول اللي هم ضد السنه وضد الصحابه، ونقول احنا قرانيين.
حاضر.
فدلوقتي السنه والصحابه بيتحاربوا يا مولانا الشيخ اشرف.
حاضر يا مولانا، ربنا
ربنا يبارك فيك، وانا سعيد اللي انا شفتك وسمعتك.
الله يسترك، اتفضل يا مولانا.
انا بسمعك على طول والله.
اتفضل يا مولانا، بارك الله فيك.
شكرا شكرا فضيلة الشيخ.
الله يخليك. فضيلة الشيخ حمدي الكلحي هو مدير الشيخ اشرف الفيل في عام مطلع سنة 2000 في وزارة الاوقاف. وهذا الرجل له كثير من الجهد في وزارة الأوقاف وفي الحفاظ على المساجد، حقيقة كان له جهد كبير جدا في هذا المضمار، وهو كان يعني يتولى بس مدير إدارة في المهندسين والدقي والزمالك والمناطق دي، وبعدين أنا كنت تحت قيادته فترة ثم تركته إلى مصر الجديدة. الشيخ بعد ذلك انتقل وأصبح طبعا وكيل وزارة الأوقاف في مدينة 6 أكتوبر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد له وأن يوفقه وأن يرزقه القبول دائما. هو رجل صاحب قبول، وهو رجل زي ما تعرفون كده صعيدي، ولما يجي يقول الدرس كده بين المغرب والعشاء فبيخلي الناس تقعد تضحك ويقول كلام طيب جدا، وهو رجل من العلماء أحسبه كذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وياه. حاضر يا مولانا الشيخ، كلامنا عن الناس اللي ضد السنة وكلامنا عن الناس القرآنيين، احنا النهاردة الحلقة 22 وفضل لنا 8 حلقات وينتهي برنامجنا اللي هو تبيان السنة، فان شاء الله في الفترة اللي جاية سيكون في ضغط نزولا برضو لكلام حضرتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياك وأن يسترنا وإياك إن شاء الله. معنا الأخت أم محمد، فضلي فضلي يا أم محمد. السلام عليكم يا أخت محمد. عليكم السلام، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، اتفضلي، بارك الله فيك.
أيوة أنا أم محمد من الجزيرة.
أهلا بك، أسمعك، تفضلي.
أيوة ادعي لوالدتي بس المتوفية.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها فسيح رحمة جناته يا رب العالمين. يعني أنا أسأل الله سبحانه وتعالى لوالدتك بتمام الرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها رحمة واسعة، وأن يلحقنا بها على الإيمان، وأن يلحقنا بها على خير حال. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. على الرسائل اللي وردت على الاس ام اس أنا مش حاضر أجاوب كلها، بس خليني أقول، بتقول يا ريت عمل برنامج نحو مبسط ويقدمه الشيخ أشرف فيه، جزاكم الله خيرا. إن شاء الله الإدارة في القناة تدرس هذا الكلام، وهذا الكلام سيكون إن شاء الله بعد شهر رمضان المقبل بإذن الله، عشان ننتهي البرنامج هذا وبعدين برنامج شهر رمضان، ومن بعدين إن شاء الله
وانا بشركم ان هناك برنامج رائع جدا في شهر رمضان, مش عايز احرق الكلام, وان شاء الله لعلكم تتابعونه في شهر رمضان. معنا ابو عمر من فرنسا, هاخده وهرد على اتصالاتكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخنا, حفظكم الله.
حفظك الله وبارك الله فيك, تفضل.
بارك الله فيكم. عندي ربما ليس لك كثيرة لكن أحاول نقرأ بسرعة.
تفضل.
هل نفقة الأب هي واجبة يعني إذا كان الأب مكتفي ماديا؟ والسؤال الثاني, عندي زوجتكم طلقتها ولكن ما كانت عندي مادة يعني ما كنت ماديا يعني مكفي نفسي باش أني نعطيها نفقة في ذيك المدة.
عيد السؤال, عيد السؤال ده يا أبو عمر الله يكرم.
يعني نعوضها حاليا النفقة اللي ما كنتش قد نعطيها في ذيك المدة في ذيك الفترة, للعلم أني الآن مستطيع أني أعطي ذيك ممكن ذيك المبلغ.
عيد السؤال ده يا أبو عمر, يا أبو عمر, يا أبو عمر, يا أبا عمر تسمعني, عيد السؤال الثاني هذا موضوع زوجتك, عيده وتكلم ببطء حتى استفيد منك او اسمعك جيد. تفضل.
اعذرني يا شيخ.
تفضل.
نعم. السؤال الثاني, عيد السؤال الثاني او الثالث؟
الثاني. زوجتك مالها؟ قول.
نعم, كنت مطلق يعني صار هذه موت ربما ست سنة سنوات, ففي حين حدث الطلاق فما كانت عندي مادة يعني أنني نأدي لها النفقة الواجبة في العدة. فهل تجب علي أني نعوضها هذيك النفقة الآن, والآن صار عندي الحمد لله يعني مادة كافية أنني أعوضها؟
هل هي تزوجت أم لم تتزوج بعد؟
لم تتزوج بعد.
طيب نعم. السؤال الثالث,
هل يجوز طلب جنسية أجنبية مثل أوروبية وغيرها؟
هل إيه؟
هل يجوز طلب جنسية دول أجنبية غير مسلمة؟
هل يجوز طلب جنسية يعني غير مسلم؟ أي حاضر, حاضر أجاوبك. أو بص أنا بس في حد طبعا نص دقيقة, أنا فأديني دقيقة كمان زيادة واستسمح لنا الإدارة. السلام عليكم, استعلمكم بالدعاء بالشفاء لأمها بنت سناء, لمها بنت سناء, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها شفاء تاما, وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياها الشفاء التام إن شاء الله سبحانه وتعالى. أخونا أبو عمر, نفقة الأب واجبة. نعم واجبة, حتى ولو كان الأب غنيا نفقتك على الأب واجبة للحديث, أنت وملك لأبيك, فنفقة على أبيك واجبة 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 واجبة, احذر أنك أنت تمتنع عن أن تقدم له النفقة, ساعده, لكن لو أنت يعني الظروف المادية لا تسمح يمكنك أن تستأذنه في ذلك, إنما النفقة عليه واجبة. الزوجة المطلقة من ست سنوات تجب عليك النفقة ما دام أنت الآن قد من الله عليك, فيمكنك أنك أنت ترسل لها ما كان عليك من نفقات أوجبتها عليك وأنك أنت تعملها. طلب يجوز, هل يجوز طلب جنسية غير المسلمة أو زوجتك؟ ابعت لها مطلقتك, ابعت لها المال الذي كان ينبغي عليك أن تعطيها إياه حتى تتزوج. طلب جنسية غير مسلمة أنا أعتقد أنها لا تجوز, أنا أعتقد أنها لا تجوز, لأن الأصل الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في حالة ما إذا حارب أهل الكفر أهل الإسلام. وأنت حينما تطلب هذه الجنسية وتكون بينهم, فإذا حاربت هذه الدولة الإسلام, مش حاربت دولتك, أنا عارف القانون إن لو حاربت دولتك أنت بتروح في مكان محايد ما بين الدولتين بتجلس فيه ولا تخرج منه الحين ما ينتهي الحرب, لكن القصة ليست كذلك. القصة إذا حاربت الإسلام, والإسلام ليس له وطن ثابت ولا دولة واحدة ولا إلى ما خلافه. أسأل الله بعمر لي ولك دوام التوفيق والسعادة, ويعني لضيق وقتنا نعتذر لحضراتكم عن استكمال أسئلتكم ورسائلكم, أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. استودعكم الله وألقاكم في الثلاثاء المقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.